السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد الإخوان كتب البحث منه أخونا المسح الحديث اللي مر معنا حديث عقبة بن عامر، سبق أن قلنا أنه ينظر في سنده أنه عند ابن ماجه، نعم، وينقل عن تصحيح أن صححه الألباني في الصحيحة، لكن لو أنه كتب تراجم بعض الرواة مثل الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر في السند اللي مرعنا في البيهقي قال عن علي بن رباح عن أبيه، هنا الحكم بن عبد الله عن علي بن عن علي بدون ذكر الابن، يقال علي وعلي لأن يغضب ويغضب من ما يرضى أن يقال لأبيه علي، قال يغضب، قال يقول موسى بن علي ويقال فيه علي بالتصغير، هذا علي بن رباح من تقريبا نقول، ها بس ما نقلت من رواه له لأنه مترجم له، نعم. طيب أنا ودي لو بس يتابع شاف الحكم عبد الله البلوي، هذا ترجمة الحكم هذا أحسن، نعم. والحديث الثاني اللي هو حديث ميراث الجدة كذلك أيضا، بارك الله فيك جزاك الله خير، نعم. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. الأول إما لأن محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم أن مباحث الرسالة مباحث متفرقة، وهنا انتقل إلى مسائل تتعلق بالمصطلح، ومثل هذه المباحث لا شك أنها مباحث مهمة فيها تفاصيل كثيرة، لكن قد لا يتأتى الإتيان على تفصيل هذا، إنما يشار إلى ما تيسر. وأنا كنت أقول يعني وإن كانت هذه الرسالة مهمة ونافعة، لكن تحتاج إلى أيضا مزيد بسط في بعض المسائل، قد يكون بعض الرسائل أو بعض الكتب التي هي متون قد تكون أكثر فائدة من جهة الجمع، أكثر فائدة خاصة المتون المختصرة سواء كانت في الحديث أو في الفقه أو في المصطلح أو في التفسير أو في الأصول، لكن هذه رسالة من الرسائل التي تعطي معارف عامة في أبواب الشريعة عموما، وإن كانت متفرقة ويحسن لو أن الإنسان جعلها على سبيل كالمحاضرة، فإنها يأتي مثل هذا من مثل هذا الكتاب. والمصنف رحمه الله أحيانا لسعة علمه يشير إلى مسائل كثيرة ويسردها، وكما تقدم هو يسردها لمناسبة المقام ولم يقصد الاستيفاء، مثل هذه المسائل التي أشار إليها في السبب الثاني، مسائل مهمة في أبواب المصطلح وفيها مسائل فيها خلاف، لأنه لما ذكر السبب الثاني وهو متفرع على السبب الأول وهو بلوغ الحديث، وهو أنه أن الحديث لم يبلغه بالكلية كما تقدم، والثاني يكون قد بلغه، هذا عذر في ترك الحديث لكنه لم يثبت عنده، بلغه لكنه يعني الأول أنه لم يبلغه والثاني بلغه، وهذا داخل في متفرع عن السبب الأول لاعتقاده أن النبي لم يقله لأنه لم يثبت عنده، وهذا لأسباب، إما لأن الذي حدثه يتكلم عن المتقدمين أو محدثه مثلا شيخه أو غيره من رجال الإسناد الذي وصل إليه مجهول عنده، والمجهول من دلالات الحديث ضعيف. المجهول حديث ضعيف، والمجهول عند الجمهور من مصطلح مجهول عين ومجهول حال، مجهول عين ومجهول حال. ومنهم من لا يفرق في الحقيقة، من لا يفرق بين مجهول العين ومجهول الحال، ويقول الجهالة واحدة، الجهالة واحدة في مثل هذا. فلكنه من حيث الجملة كما تقدم علة في السند إذا كان مجهول، لأنه إذا لم نعلمه لا ندري محاله، أو متهم، وهذا علة لكنها أشد. والمتهم هو المتروك، في كالمتروك مثلا وهو في حكم الضعيف جدا، أو سيء الحفظ وهو ضعيف جدا أيضا. فهؤلاء، فهذا السند إذا وصل إليه بهذا الطريق فإنه ليس بحجة، بل لا يجوز له أن يعتقد أن النبي قاله، لأن يغلب على الظن، يغلب على الظن عدم ثبوت الحديث، وإن كان في نفس الأمر قد يصدق الكاذب، وقد يضبط سيء الحفظ، وقد يكون مجهول العين عدلا، قد يكون هذا. لكن نحن لا نتكلم بما في نفس الأمر، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لكن نتكلم عما ظهر لنا. ولهذا المكلف، المكلف في الشريعة يعامل بمقتضى اعتقاده، يعامل بمقتضى اعتقاده. اشتقلوا لو أن إنسان صلى يظن أنه محدث ثم تبين أنه متطهر، وش حكم صلاته؟ لما فرغ من الصلاة متطهر، وش حكم صلاته؟ نعم، طيب هو طاهر الآن وعلى وضوء باعتقاده، نعم هذا صحيح، إنما الأعمال بالنيات. وهذا جاري في مسائل كثيرة. رأيت لو أن إنسان قتل إنسان، يظن من باب تقتل إنسانا صوب إليه على ظن أنه فلان عدوه أو كذا، وتبين أنه مرتد أو كافر حربي فقتله في هذه الحال يأثم ولا ما يأثم؟ نعم، هو أخوه المسلم، أخوه المسلم، لكنه لما قتله صار إنسان مرتد، مهدر الدم والمال، مهدر الدم والمال وكذلك، أو أنه حربي، كافر حربي ناقض العهد، ها يأثم ولا ما يأثم؟ الناس يقول الله يجزاك خير، هذا الله يدعون له، شو نقول؟ نعم، ولو الناس يدعون له شو يقول؟ يقول ما تدرون في النية، وش يقول هو؟ يقول جزاكم الله خير، لكن النية الله أعلم بها، صحيح ولا لا؟ إذن هو آثم، آثم. لكن هل يقتل على نيته ولا ما يقتل؟ نعم، وفي حد الحين، نعم، بمن يقتل قصاص؟ من هو الشخص الذي قتله الآن؟ إحنا نقتل يعني، هل يعني الآن عندنا مسألتان، مسألة الإثم ومسألة الحق الخاص. لو قال اقتلوه، وين ولي الدم الحين؟ من هو ولي الدم؟ إذا جانا ولي الدم بيجينا ولا مو بجينا ولي الدم؟ مهدر دمه هذا، نعم، هذه الصورة. كان في التفصيل يعني، هو الآن يظنه، هو قتله على أنه، يظن أن فلان أخوه المسلم، لكنه نزغ الشيطان عليه الصلاة والسلام لسبب، لعداوة، أي تعرف العداوات، لكن تبين أن المقتول كافر مرتد أو كافر حربي. قلت لا، إنسان صوب سلاحه على شات أو على مال، يظنه مال فلان، يريد أن يتلف ماله، وتبين إلى ماله هو أن المال ماله. ومسألة ما تنقضي، كثيرة، جدا تقع في أشياء كثيرة في أبواب الإحرام وغيرها، حين من يقتل صيدا مثلا يظنه من صيد، يظن في الحرم ثم تبين في الحل وما أشبه ذلك. لكن نقول نحن في هذا يعامل، هو في الحقيقة الأمر على ما في نيته لا ما في نفس الأمر في نيته، ولهذا يأثم. لو أن إنسان جامع امرأة يظنها أجنبية، أظنها أجنبية، فتبينت زوجته، شيكون زاني ولا هو زاني؟ هو على نية ماذا؟ أنها أجنبية، يظنها أنها زوجته. نعم يأثم، آثم بنيته، لكن لا يقام عليه الحد. مثل كذلك اللي قتل الدم لأحد، الذي قتل إنسان يظنه قتله تبين حربي أو مرتد، فإنه ما يقتل، لأن الحدود في الدنيا معلقة بالفساد، والعقوبات في الآخرة معلقة بالنية. وهذا لا شك أنه وإن كان نيته فاسدة، لكن عمله لم يترتب عليه ذاك الفساد، لم يترتب عليه ذاك الفساد. ولهذا في الآخرة هل يعاقب عقوبة الزاني؟ هل يعاقب عقوبة القاتل؟ وله واضح هذا؟ هذا موضع خلاف. عز وجل السلام وجماعة يرون أن مثل هذه أيضا كما أنها في الدنيا كذلك، كذلك في الآخرة العقوبات تتبع على ما يترتب عليها من المفاسد. نحن لا نريد أن ندخل في أمور قد تثقل على بعض الإخوان، لكن مسائل جيدة لا بأس من الإشارة إليها، لأنه يقول تترتب العقوبات الشرعية في الآخرة أو الأخروية على قدر المفاسد. فلهذا لا يعاقب من زنى، من جامع امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته، أو قتل رجلا فتبين أنه مرتد مهدر المال مهدر الدم، ولا شك أنها آثم، وعقوبته في الآخرة لا تكون كعقوبة القاتل والزاني وما أشبه ذلك. الإنسان شرب كأسا يظنه خمرا فتبين أنه طعام طيب من أطيب أنواع العصير، شربه وشرب أن يعتقد خمر، ما نحده ولا نقول إنه يعني عنده، على قول الجمهور الذين يقولون في حد أو يعزر، لا، لكنه يأثم بنيته. إنما الأعمال بالنية، يبين لك عظمة هذا الحديث، وأنه يجري في مسائل كثيرة وفي أبواب كثيرة من أبواب الشريعة. وهذا مثل ما تقدم أن الأمور في هذه المسائل تجري على ما في نفس المكلف لا ما في نفس الأمر. لو أن إنسان كبر لصلاة الظهر يظن أن الوقت لم يدخل، يعتقد الوقت ما دخل، بس كبر وصلى صلاة الظهر، ايش حكم صلاته؟ بالاتفاق. لكن لما فرغ من صلاته تبين أنه صلى في الوقت وشرع في الصلاة في الوقت، ايش حكم صلاته؟ على ما سبق. نعم، اللي يتكلم على الحين تخطط الأصوات، وأنا اللي يتكلم على نعم يرفع نعم، وصلى يظن أن الوقت لم يدخل ثم تبين أن الوقت قد دخل، أو صلى شاكا، صلى شاك، ونعلم أنه لا يجوز الإنسان، أنه لا بد أن يتيقن أو يغلب على الظن، ثم تبين أن الوقت قد دخل بالفعل حينما أحرم، صلاة تصح ولا ما تصح؟ نعم نعم، ما فيش اعتقاده. نعم يعني نعم، يعني لا بد أن يوجد شرط دخول الوقت، ولا بد أن يعلم ذلك. لا نعم، مثل ما تكلم ذاك الإخوان هذا صحيح، ولو أنه تبين أن في الوقت ما تصح صلاته، لا تصح صلاته. وهكذا، وهذا مثل أيضا مثل ما تقدم معنا. ولهذا كثير من الأحاديث قد تكون في نفس الأمر صحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون حسنة، واللي رواها مثلا ضعيف أو سيء الحفظ، لكننا لا نعامل إلا بالشيء الذي تحت التكليف وتحت القدرة كما تقدم. نعم
الثاني وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها.
نعم هذا تفريع على ما سبق يعني من الأسباب التي لم يثبت عنده الحديث وهو معذور في ذلك لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطع. هذا واضح. المسند هو المتصل. المسند يعني عند جمع من أهل العلم اختلف المسند، قيل المسند هو الذي أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان منقطع أو معضل كل شيء أو أيضا يدخل فيه المرسل وغيره كل شيء أسند. وقيل إن هذا إن المسند هو ما أسند متصلا وذاك والمرفوع هو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن بعضهم يشترط فيه أن يكون بسند متصل. وهذه من مسائل المصطلح. والمصنف رحمه يقول لعله بلغه بسند منقطع فلم يثبت عنده أو كذلك لفظ الحديث لم يضبط فلم يثبت به شريعة وغيره قد رواه بسند متصل فهو معذور لأنه لم يبلغ. هذا واضح. كذلك قد يكون الحديث الضعيف عنده ضعيف عند غيره أيضا لكن غيره جاءه بسند آخر متابعات أو شواهد فيكون ثبت. في هذه الحال يكون هو معذورا لأنه لم يعمل والذي عمل به هذا هو الواجب عليه. نعم.
وهذا أيضا كثير جدا وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته فيقول قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا فإن كان صحيحا فهو قولي.
وهذا يبين أن الأحاديث أن العلماء رحمة الله عليهم قد يبلغه حديث ولا يدري هل روي من طريق من طريق ضعيف مثلا أو يسمعه ولا يتحققه مثلا أو الذي بلغه إياه لم يضبط لفظه. فبعضهم يحتاط يقول إن كان يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إن كان في المسألة حديث لم يبلغه شيء فهو قولي لأنه قد يبلغه من طريق ضعيف ويسمع أو يبلغه أن الحديث روي من طريق أخرى لكنه لم يثبت عنده فيحتاط ويقول إن كان في المسألة حديث فهو قولي. وهذا كما جاء عن الشافعي رحمه الله وعن إمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي كلهم يقولون هذا يقولون إنه يجب العمل بالحديث ولا عذر لأحد في تركه. هذا واجب. الشافعي رحمه الله سأله رجل عن مسألة فأجابه قال إن رسول الله قال كذا وكذا أتقول به؟ فغضب الشافعي رحمه الله قال أرأيت في وسطي زنارا هل رأيتني خرجت من كنيسة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هل تقول به؟ من يقول هذا؟ تنزل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الحقيقة تنزيل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة كلام بعض أهل العلم يقبل أو يرد. ولو تأمل إنسان ما يترتب على هذا القول لانتفض واشتد عليه لأنه في الحقيقة ردة وكفر ردة كما أن ضده ردة وكفر حينما ينزل منزلة قول العالم منزلة القول الذي لا يتزلزل عنه لأنه في الحقيقة نزل مقلده وشيخه منزلة الذي لا يترك قوله، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو محل النظر، وهذا لا يعتقد أحد لا من المقلدين ولا أحد من العلم، لكن هذا يلزم لمن بالغ في مثل هذا. وإن كان لا نحكم باللازم حينما ينزل الأحاديث على الأقوال ويرد ما وافق قوله، معنى ذلك أن قول مقلده هو الذي يجب اتباعه وغيره لا. وليشدد العلماء تشديد عظيم، والمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا ليس طريقتهم، إنما هم معذورون في ذلك حينما يتركون الحديث. نعم.
السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه في غيره.
قد خالفه، نعم، قد خالفه
فيه غيره،
نعم،
مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب.
هذا السبب الثالث في الحقيقة يعني قد يقال إنه موضع نظر على طريقة المصنف رحمه الله، لأننا نقول إن هذه أو الرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، معنى أنه يرفع الملام لترك العمل بالحديث، هذا الأصل، أنه ترفع الملامة لترك العمل بالحديث، وهذا اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر. وهذه المسألة وهي المخالفة للاجتهاد لا تدخل في هذا الباب، لأن من خالف غيره لاختلاف الاجتهاد فكلاهما غير ملوم، لأنه حينما يأتينا حديث من طريقين، حديث مثلا من طريق فيه رجل مثلا ابن لهيعة أو علي بن زيد بن جدعان أو أسامة بن زيد المدني مثلا أو عبد الله بن زيد بن أسلم أو أخوه أسامة بن زيد بن أسلم، هؤلاء ناس اختلف فيهم، وإن كان أكثر على تضعيفهم، فلو أن إنسان ضعف الحديث يرى أنه ضعيف وإنسان قواه يرى أنه حسن، هذا اجتهاد، هو في الحقيقة لا يقال إنه غير ملوم لأنه لم يطلع الحديث، هو مجرد اجتهاد خالف غيره، والذي أثبت الحديث قال إن سنده جيد، والذي لم يثبت الحديث قال إن سنده ماذا؟ ضعيف، وكلاهما لم يغب عنه شيء، هو اطلع الحديث ولو أن غيره من العلم أطلعه على رأيه يقول هذا رأيي في المسألة. تكون مسألة ماذا؟ اجتهادية، مثل مسألة من مسائل الفقه يختلف فيها اثنان من أهل العلم فيقول هذا فيها قول وهذا فيها قول، نقول في هذه الحالة لكل قوله. فهذه المسألة أو هذا السبب يعني فيه توسع من جهة خالف الأسباب، والمصنف رحمه الله بناها على قول كل مجتهد مصيب، والصحيح ما لعلنا أشرنا إليها قلنا إن كل مجتهد مصيب، ها، كل مجتهد مصيب، معنى أنه بذل الوسع في اجتهاده فهو مصيب من جهة أنه مأجور، لكنه مخطئ من جهة أنه لم يحالف ولم يوافق الصواب. نعم. ولذلك، نعم،
ولذلك أسباب، الأول منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع،
وهذا واضح مثل ما تقدم، يضعف أحدهما ويوثقه، لكن اشترط في مسألة، وهذه يمكن تدخل في مسألة التوثيق والتضعيف، أن الذي وثقه بناه على علم، والذي ضعفه بناه اختلف، قد يقال إنه يوثق هذا ضعيف هذا بناء على اختلاف اجتهاد العلماء الجرح والتعديل، لكن إن كان أحدهم مثلا وثقه والآخر ضعفه، أو أحدهم وثق والآخر قال مجهول، وضعف الحديث لأنه عنده مجهول، والآخر قواه لأنه عنده ثقة. طيب سألنا الذي ضعفه، قال هو مجهول، قال من؟ قال لم يوثقه أحد من أهل العلم، لم أرى أحد من موثقه. قلنا الذي وثقه لما الحديث صححه تبين على ماذا؟ قال راويه ثقة. قلنا ايش دليلك؟ قال في يحيى بن معين ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم اطلع على توثيق، وذاك لم يطلع. في هذه الحالة ايش نقول؟ الصواب مع من؟ مع من وثقه ولا مع من ضعفه؟ من وثقه. في الحالة المسألة ليست مسألة اجتهاد، ليست مسألة اجتهاد. نقول لمن قال إنه مجهول وضعف الحديث قولك مرجوح، فلا تكون مسألة اجتهاد من جهة أننا نخير أو نقول كلاكما يعني قوله محتمل. لكن لو أنه رجل واحد اختلف قول العلماء فيه مثلا، وبعضهم وثقه بناء على قول موثقه، وبعضهم ضعف بناء على قول من ضعفه، المسألة اجتهادية. ولهذا تجد مثلا كثيرا من رجال التقريب يقول صدوق يهم، صدوق يخطئ، له أوهام، سيء الحفظ، صدوق سيء. تراجع ترجمته في التهذيب تجد مثلا ثلاثة من أهل العلم وثقوه، ثلاثة أو اثنان قالوا يخطئ كثيرا وما أشبه ذلك. في هذه الحالة حتى طالب العلم الباحث ما يستطيع يجزم، ولهذا تجد الحديث الحسن هو من أشد الأحاديث صعوبة في الحكم عليه، لأن في الغالب قل أن تجد إنسان يعني أو قصد الحسن لغيره، حديث الحسن لغيره حين بحثنا عن الشواهد حسن وشواهد، ويكون الرجل مختلف فيه. هذه من أصعب المسائل في الحكم على الرجل. وليختلف العلماء فيما إذا اختلف في الرجل وفي عدالته في توثيقه من عدم ذلك، فهذا لو قال أحد من العلم إن حديثه لا بأس به والآخر قال حديثه ضعيف بناء على اختلاف أهل العلم في ذلك، هذه مسألة اجتهادية ولا تخطر تحت هذا الباب. لكن لو أنه كان أحدهم لم يطلع على التوثيق والآخر اطلع على التوثيق، في هذه حال نقول ذاك معذور وقوله مرجوح، ويدخل لأنك لم تطلع على التوثيق، والقول الثاني هو الصواب. نعم، لا، السبب الثاني يقول حديث ما بلغه لأنه ما ثبت، لكن لم يثبت عنده، لم يثبت. لا، هذا بس الثالث هو في الحقيقة ضعيف باجتهاد قد خالفه فيه غيره، قد خالف ذاك ما خالفه فيه أحد، وهذا خالفه فيه غيره. ولهذا جاء مسألة البحث في مثال، وقلنا إن إدخالها في الأسباب موضوع إلا على ما سبق ذكره. نعم نعم، الأصل أن الراوي أو رواة الحديث لا بد أن يعلم حالهم من يحكم عليهم، لكن قد يحكم عليهم بناء على كلام من تقدم، مثل الذهبي والحافظ بن حجر وقبلهم المزي يعني وغيرهم من المتقدمين، أو في كلام ابن كثير وشيخ الإسلام وابن تيم وابن القيم وابن رجب ومن قبلهم كذلك، طب البيهقي والحاكم وأمثالهم ابن حبان، هؤلاء يحكمون بناء على كلام المتقدمين في الرجال الذين يدركوهم، لكن الذين أدركوهم ويحكمون بناء على المعرفة.
إشكالية عندك من ذكر
إذا ماذا؟
إذا ضعفه من ذكر
إيه؟
يعني مثل الأئمة الإعلام ثم وثقه بعض
نعم
المؤرخين.
هذه مسألة فيها تفصيل، هذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، و يعني مسألة إذا وثقه أناس من أهل العلم وضعف آخرون لا بد أن يكون التوثيق من معتبر. فلو مثلا إنسان وثقه الإمام ابن معين والإمام أحمد وأبو حاتم ثم جاءنا ابن حبان متأخرين وقال إنه مجهول، ما يقبل هذا، ما هذا لا شك لا يقبل، ولا يعني وبل لا يقارن به. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، نقول انتهى الأمر، جاوز القنطرة، هذا لا يقبل كلامك معهم. لكن فيما إذا كان إنسان اختلف فيه من الحفاظ المتقدمين كما يأتي في التهذيب التهذيب وأصول التهذيب الكمال والكمال وغيره، تجدهم ينقلون كلام المتقدمين ثم الإنسان ينظر. والحافظ حجر رحمه الله والذهبي وغيرهم لخصوا كلامهم في كلمة مختصرة. نعم.
ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح.
نعم، وهذا مثل ما تقدم، قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه إذا، وهذا لو أن الإنسان وثقه، أي هذه نقطة مهمة، لو أن الإنسان قال إن الحديث ضعيف، قلنا لماذا ضعيف؟ قال إنه مجروح، شد العين، قال إن فلان اطلع على سبب جارح، والذي وثقه لم يطلع، نرجح من ضعف على من وثق، لأن الجرح مقدم على التضعيف إذا كان مفسر، على التوثيق إذا كان مفسر. نعم.
وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.
ولهذا ربما يكون إنسان يطلع، لو قلنا إن السبب إن الإنسان لو قال إن الذي وثقه لم يطلع على السبب، لم يطلع على الجرح، قلنا لماذا؟ قال أنا اطلعت، فلان مجروح، جرحه فلان وضعفه واطلع السبب. قلنا ما هو السبب؟ قال فلان رأيته يبول قائما، مثل ما نقل عن بعض الحفاظ في بعض الرجال، وقال رأيته يبول قائما، قالوا إن هذا الجرح لا يقبل ولو كان مفسر. ولهذا مصنف رحمه يقول وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفة أن السبب غير جارح، لأن الأصل أن السبب أن الجارح الذي يبين سبب الجرح يقبل قوله، لأنه اطلع ومن علم حجة على من لا. لو إنسان قال فلان ثقة، قال أنا فلان ثقة لا أعلم إلا خيرا، قال لا، فلان ليس بثقة، أنا اطلعت على كذبه وكذب. من نقدم، الجارح ولا الموثق؟ الجارح، لأنه بلا شك علم أمر لم يعلمه. لكن لو أن الموثق في ذكر الجارح علة، قال مررت ببيت فلان فسمعت ببيته جرحه، وثق فلان وضعه، قال كيف وضعه؟ قال مررت ببيته فسمعت فيه صوت طنبور أو آلات ملاهي. نقول مثل هذا لا يكفي، من هذا لا يكفي، قد يكون وجود الملاهي لأسباب، قد يكون بغير علمه، قد يكون ليس موجود، قد يكون مثلا فعله صبيقة وما أشبه ذلك، هذا لا، ما دام أن ظهرت عدالته وتبينت في الثقة إمامته، في هذه الحالة لا يقول مثل هذا. نعم.
الثاني ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة.
وهذا فيه مباحث كثيرة، ومن أطول مباحث المصطلح ذي، ومسائل الانقطاع والاتصال والمعاصرة، ويشير رحمه الله إلى خلاف مسلم مع شيخه البخاري وأبي علي المديني وأمثالهم، وممن يشترط شروط في الاتصال، وبعضهم يكفي معاصرة الراوي، وبعضهم يشترط أنه سمع منه، إلى غير ذلك من أسباب التي يختلف فيها اجتهاد العلماء في وصل الحديث وعدم اتصاله. نعم.
الثالث ومنها يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحرق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
وهذا من أشرف علوم الرجال، وينبغي لطالب العلم أن يكون لديه معرفة بهذا الفن، وضبط لما تيسر من هذه التراجم المهمة، لأنها تميز طالب العلم في الحكم على الأسانيد والحكم على الرجال. وذلك أنه يقول إن المحدث قد يكون للمحدث حالان، فيأتينا إنسان ويقول حديث ضعيف، قلنا لماذا؟ قال لأنه من طريق ابن لهيعة. قال آخر حديث ضعيف، قال لأنه من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي. قال آخر لماذا الحديث ضعيف؟ قال من رواية زهير محمد الشامي. قال آخر الحديث ضعيف من روايته علي مثلا. أمثلة كثيرة. نقول لا، هذه الروايات فيها تفصيل. مثلا الراوي قد يكون ثقة، يعني عندنا الرواة منهم من هو على الثقة مطلقا، يعني سواء أريد بالثقة القبول، يعني مقبول سواء كان حجة أو صدوق الرواية أو يعني صدوق أو ثقة أو ثقة ثقة، يعني روايته مقبولة. منهم من هو مردود ضعيف الرواية مطلقا، ومنهم من هو في من يفصل، ما نقبل مطلقا ونرد مطلقا. وهذا كثيرا ما وقع في خلاف، بعضهم ضعف أحاديث كثيرة ويكون الراوي فيه تفصيل، ولهذا تجد التفصيل في مسائل الرجال مثل التفصيل في مسائل الفقه، دائما التفصيل هو ليكون أقرب إلى الصواب. إذا كان للرجل الذي له ترجمة له تفصيل، مثل إسماعيل بن عياش حمصي، إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي، هو الصحيح أنه لا بأس به صدوق، لكن ليس مطلقا. متى تقبل روايته؟ إذا روى عن الشاميين ولا عن الحجازيين؟ إذا روى عن الشاميين فهو حجة لا بأس به حسن، وإن روى عن الحجازيين كابن جريج وأمثاله نقول هي ضعيفة، لأنه لم يضبط روايته عن حجازي، لم يضبط روايته عن الحجاز. أما روايته عن الشام مضبوطة. عندك أحيانا عندك مثلا هشيم بن بشير السلمي الواسطي من رجال الشيخين، الزهري إمام لا يسأل عنه، يسأل عن الناس. هشيم السلام إذا روى عن الزهري، إذا روى هشيم عن الزهري مش حكم الرواية؟ ضعيفة، مع أنه ثقة إمام، لكن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة. عند داود بن حسين عن عكرمة، داود لا بأس به، عكرمة كذلك، داود بن حسين عن عكرمة ضعيف. عندنا سماك بن حرب بن ثور بن هبيرة النخعي، سماك لا بأس به، لكن إذا روى عن عكرمة ضعيف. وهكذا ابن لهيعة هو ضعيف، لكن إذا روى عنه العبادلة فروايته جيدة. منهم من ضعف مطلقا، نقول لا، إذا كانت الرواية عنه من هؤلاء العبادلة فروايته مقبولة. من هم العبادلة؟ عبد الله مبارك، عبد الله يزيد المقري، وعبد الله وهب، وعبد الله قعنب القعنبي، ومنهم من زاد غيرهم. وهكذا المخلطون، بعض الذين خلطوا من سعيد بن أبي عروبة وعطاء بن السائب، إذا روى عنهم مثلا من روى عنهم في حال قبل اختلاط كعطاء، إذا روى عن حماد بن سلمة أو حماد بن زيد أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو هشيء أو شعبة أو الأعمش أو الدستوائي أو زهير زائدة بن قدامة أو زهير محمد، هؤلاء روى عنه قبل ذلك، عشرة روى عنه قبل الاختلاط، ومن سواهم فروايته عنهم ضعيفة. دائما التفصيل في مثل هذا يكون هو الأصل في مثل هذه المسائل، فمن ضعف مطلقا نقول ليس بصحيح، ومن قبل مطلقا ليس بصحيح، بل لا بد من التفصيل. زهير محمد الشامي يقول الإمام أحمد رحمه رواية أهل الشام عنك أنها ضعيفة، عكس رواية إسماعيل بن عياش، إذا روى عنها الشاميون رواية ضعيفة، وإذا روى عنه غير الشاميين فرواية جيدة، وهكذا. نعم.
الرابع، ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصحح الاستدلال به والمسألة معروفة.
وهذا صنف فيه من حدث ونسي، صنف فيه الخطيب. بعض المحدثين قد يروي حديث وينساه، قد يروي حديثا وينسى، وهذا داخل أنه بلغه في الحقيقة ولا لا؟ هو بلغه ولا ما بلغه؟ يعني هنا لكنه نسيه. لما نسيه عذر، مثل شويب أبي صالح كان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، حدثني عني ربيعة أنني عني حدثته. هو سهيل حدث ربيعة بن أبي عبد الرحمن. بعد ذلك قال سهيل روى ربيعة عن سهيل الحديث. سهيل أنكر هذا قال أنت حدثتني. فقال معناه إن كنت حدثتك يعني فكما تقول أنت. فكان إذا روى هذا الحديث يقول حدثني ربيعة أني حدثته، حدثني ربيعة أني حدثته. أظن حديث قضى بالشاهد واليمين وروه أبو داود، وحديث صحيح مسلم حديث ابن عباس وجمع حديث جابر، لكن أظن حديث قضى بالشاهد واليمين. سموه باب من حدث ونسي، لكن هل يقبل مطلقا إذا قال شيخه أنا لم أحدثك؟ قال لا حدثتني. إن سلم له قال أنت ثقة عندي أنا أسلم، فنقول حجة وتقبل. إن جزم الشيخ بأنه لم يحدثه رد، وهذا الذي اعتمد الحافظ في النخبة، يعني إن جزم برد مرويه لم يقبل، وإن لم يجزم قال ما أدري أو تردد يقبل رواية التلميذ عن شيخه ولو أنه نسي. نعم.
الخامس، ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حيث قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها.
وهذا قول يروى عن بعض أهل العلم، لكنه قول يعني مرجوح وترك أهل العلم ولم يعملوا به. ولا شك أن أحاديث الحجاز من مكة والمدينة هي التي خرجت منها السنة، وهي التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم وحدثوا فيها، والعلم منشأه ومخرجه من هاتين البلدتين المباركتين ثم انتشر بعد ذلك. والصواب كما قال جمعنا العلم، يعني مثل ما قال الشافعي إذا صح الحديث عندكم فأخبروني حجازيا أو شاميا أو عراقيا، والمراد به يعني أن يكون إسناده من أهل الشام أو إسناده من أهل العراق أو إسناده من الحجاز. صواب أن هذا القول ضعيف، وأن من علم من ثبتت عدالته فإنه مقبول من أي بلد كان، إذ البلاد لا حكم لها، المرجع يعود إلى الراوي نفسه في ضبطه وإتقانه، فإذا كان كذلك قبلت روايته. لكن لأن كثر فيهم يعني كثر بعد ذلك فيهم الكذب وصاروا ناس قوم من الكذابين وغيرهم، ومن أيضا من لم يحصل لهم ضبط بالسنة فكثر في تلك البلاد فتوقف بعض الناس فيهم. أما من علم الأسانيد والطرق وعلم هذه الروايات وأنها مضبوطة فإنه يحتج بها من أي بلد كان. نعم.
وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا. نعم. فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك.
نعم. هذا واضح. نعم.
وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه.
وهذا هو يعني مثل المصنف رحمه الله يقول إن أبا داود وغيره من العلم صنفوا كتب المفاريد. المفاريد يعني الأسانيد الحديثة بأسانيد مثلا من أسانيد أهل العراق البصرة والكوفة، أو أحاديث تكون من أسانيد أهل الشام دمشق أو غيرها، كذلك من مكة أو المدينة أو الطائف. مفاريد يعني، وهذا التفرد النسبي، يعني التفرد قد يكون تفرد مطلق وقد يكون تفرد نسبي. تفرد نسبي هو تفرد مثلا أهل بلد، أو تفرد طالب مثلا في شيخ معين، وقد يكون الحديث معروف من طرق أخرى، من طرق أخرى. فهذا التفرد يعني إذا تفرد بهذا الإسناد أهل الشام، أهل الحجاز، أهل العراق، وقد يكون لها أسانيد كثيرة عندهم لكنه لم يروى إلا بهذا الإسناد، مثل يكون الصحابي مثلا روى الحديث ابن مسعود وذهب إلى الكوفة ولم ينقل هذا الحديث إلا من طريق ابن مسعود، ولم يعلم مثلا من رواية ابن عمر فيكون إسنادا مدنيا، أو ابن عباس فيكون إسنادا مكيا مثلا. ففي هذه الحال يكون إسناد عراقي ولم يروى مثلا عن غيره من الصحابة ممن كان في المدينة، فهذا يسمونه تفرد أو مفاريد. وقد يكون له عن ابن مسعود عدة أسانيد ويروى أيضا عن غيره من الصحابة ممن كان بالكوفة أو كان بالعراق، فلا يخرج الإسناد عن يكون عراقيا، فهو تفرد من هذه الجهة، تفرد نسبي. وليس المراد تفرد أنه ليس له إلا إسناد واحد أو إسنادان، بل المراد أنه تفرد به أهل هذا المصر وهكذا الأمصار الأخرى. ومراد بهذا أن العلماء ذكروا هذه المفاريد كغيرها وأنها حجة ويحتج بها، خلافا لمن قال ذاك القول. الصواب قول أكثر أهل العلم أن الأسانيد إذا ثبت فهي حجة من أي بلد كان. نعم.
السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة.
نعم، وهذا الشرط في الحقيقة شرط باطل، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أنه يعظم حيث الجملة إذا خفي عليه. فلو أن مثلا بعض أهل العلم قال إن الحديث لا يقبل إلا إذا لم يكن له أصل، أو لم يكن هناك عموم يخالف في القرآن، هذا أقوال قال بها أهل الكوفة، وأهل الكوفة اشتهروا بهذا القول وردوا كثيرا من الأخبار وقالوا إن ظاهر القرآن يخالفها، وذكروا شيء وبين العلم أن الصواب خلاف ما ذكروا، خلاف ما ذكروا، وأن ما يأتي مثلا من النصوص فإنها لا تخالف إما أن تخصص العموم أو تقيد المطلق. ولهذا هم يقولون لا بد يشترط في النص الذي يخصص الكتاب أن يكون نصا متواترا، لأن هذا يخالف، هذا أبطل أهل العلم وقالوا إنه التخصيص يحصل ولو كان من أخبار الآحاد، يحصل بالتخصيص. هذا من مباحث علم الأصول، هذا من مباحث علم الأصول، ولهذا قلنا إنه يصح تخصيص عموم الكتاب بعموم تخصيص السنة الكتاب بما جاء في السنة. ولهذا جاء في الكتاب العزيز يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين سبحانه، فجاء في السنة أن القاتل لا يرث، وجاء في السنة أن المسلم لا يرث الكافر، فلو إنسان توفي عن ابن ولد كافر ذكر أو أنثى فإنه لا يرثه، فنخص هذا العموم. كذلك لا وصية لوارث جاء في السنة، وجاء أدلة كثيرة مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا جاء تقييده في النصوص في السنة بيان مقدار القطع وأيضا ما يقطع فيه ومن أين يكون القطع، مع أن لإطلاق اليد في الكتاب إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرسغ، لكن هؤلاء أصلوا أصول بيّن علم أنها أصول ضعيفة. ولهذا أحد علماء الحنافي اسمه الدبوسي هو من أشد الناس الانتصارا لهذا القول، وذكر أقوالا في الحقيقة تنكر عليه رحمه الله، وأقوالا شنيعة ذكرها في أصوله، ولهذا أنكر أهل العلم على ما فعله الدبوسي وأمثاله، مع أنه من العلماء لجل أوتي ذكاء وحفظا وعلما عظيما، لكن شانوا ما كتبوا بالتعرض لبعض روايات الصحابة وما رواه أبو هريرة وأنه ليس بفقيه وما أشبه ذلك. ولهذا أبو المظفر السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة أنكر هذا وبين بطلانه، وبين أن هذا من الغرور الذي لا يجوز، وأنه يجب الإنسان أن يسلم لغيره، خاصة أن هذه البضاعة التي يتكلمون فيها وهي بعض مسائل العلم متعلقة بالحديث ورجال الحديث ليست بضاعتهم وليست شأنهم، وهو مزد البضاعة في الحديث، والشأن كما يقول أعطي القوس باريها وأن لا تنازع الأمر أهله، سلم الأمر لأهله، فلا تتكلم في شيء لا تحسنه. لكن لما كانت كثير من مسائلهم على خلاف السنة بحثوا عن أعذار في الحقيقة هي باطلة، وتارة يقول هروا هذا الحديث برير وهو ليس بفقيه كما سيأتي، وتارة يقول هذا يخالف عموم الكتاب، وتارة يقول يشترط في النص الذي يأتي عن النبي عليه السلام أن يعرض على الكتاب، وهذا قول باطل. وما جاء من الحديث رواه الطبراني أنه قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافق فاقبلوه وما لا فردوه، هذا قول باطل. والراوي متروك الحديث ومتهم يزيد بن ربيعة الرحبي، حديث ضعيف جدا أو موضوع. إذ السنة والقرآن في القبول في ميزان واحد، وأنه وما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر منكم، فطاعتهما واجبة، فكما يطاع الله عز وجل يطاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدخل في الحديث الجامع عند طروحه برافع غيره، إنه قال يخبر عليك الرجل المتكئ على أريكته يقول دونكم كتاب الله فما وجدتم فيه فخذوه وما لا فلا فردوه. وهذه كلها أقوال بيّن لهم بطلانها، لكن هو رحمه الله يذكر أنها ربما وقع فيه بعض العلم بنوع تأويل، وإن كان التأويل ضعيفا لكن الإنسان إذا نشأ على قول وإن كان ضعيفا بل ربما لو كان باطلا ينكر غيره، وهذا واقع. بعض الناس قد ينشأ على قول من الأقوال وقد يكون القول ضعيف أو باطل، يظن أن ما سواه باطل مع أنه على قول هو باطل. ولهذا تجد بعض المتعصب من المقلدين الذين ينشؤون على بعض الأقوال في المسائل الضعيفة فينشؤون، ومن كثرة ترداده له وقراءته مثلا وتقريره والعمل به يظن أنه ليس أحد خالف هذا القول، ولم يطلع على كلام العلم، ويظن أن ما درسه وما علمه هذا هو قول عامة العلم. ولهذا ربما حكى بعضهم الإجماع على مسائل هي باطلة، الإجماع الصواب على خلافها والأدلة على خلافها وأكثر أهل العلم على خلافها، لكن النفس حينما تنشأ على شيء ويتقرر في النفس هذا الشيء فإنه يصعب التزحزح عنه. وشاهد ذلك عموم الناس وعامة الناس حينما ينشأ على شيء من المسائل يعمل به، لو أردت أن تزحزحه عنه فإنه لا يكاد يتزحزح أبدا، وهذا واقع. ولهذا تجد أهل البدعة والضلالة هكذا، لكن البدعة أقبح من جهة أن ضلالتهم في الغالب تكون على بصيره بينة. بل بعض الناس حينما تنبه إلى مسألة تقول هالدليل كذا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، لا يقبل أبدا، أنت مخطئ. بل ربما تذكر له عالما من علماء العصر الذين يجلهم ويعرفهم، تريد أن تبين لهذا القول ينكر، يقول فلان لا يدري، فلان لا يعلم، لشدة رسوخ هذا القول في نفسه حتى صار عنده من الأمور مقطوع بها. لكن إلا من رحم الله، في الغالب أن الإنسان إذا وفق يسدد ويعود الحق. نعم.
واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
وكل هذه شروط لا تصح. المحدث كونه فقيه هذا شرط لا يصح باطل، ولهذا إذا روى الحديث قبل ما دام ثقة فإننا نقبل حديثا. ولو اشترطنا في كل محدث أن يكون فقيها لازم على ذلك لوازم باطلة. كذلك أيضا انتشار الحديث وظهوره أيضا هذا باطل في الحقيقة. ولهذا ربما بيّن المصنف رحمه الله أن أحاديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خفيت على أناس من الصحابة مسائل مهمة خفيت على الصحابة رضي الله عن بعض الصحابة وعلمها بعضهم، بل إنه كما تقدم عمر رضي الله عنه ربما يسأل الجمع العظيم لا يخبره إلا الواحد، وإن كانوا قال فيما تعم به البلوى، لكن نحن نقول إن كثيرا من الأحاديث التي تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يسمعه إلا الواحد والإثنان، وربما لم يحتج إلى ذلك الشخص مثلا. أما قول فيما تعم به البلوى هذا لا ضابط له، لا يمكن له أن يكون له ضابط، ما دام الخبر ثبت فهو حجة. لكن إذا علمنا أنه خطأ أو غلط أو منسوخ فذاك. ولهذا حينما جاء حديث الوضوء أنه عليه السلام قال من مس ذكره يتوضأ، من مس الفرج فليتوضأ، أخذ به جمهور علماء، ولما خالف الأحناف قالوا هذا حديث مما تعم به البلوى، فكيف ترويه مثلا بسرة ويرويه معها مثلا بعض الصحابة، لا بد أن يكون حديث كذا وكذا. كان هذا القول باطلا لأنه ثبت بعدة أسانيد وعدة الطرق، وهذه القاعدة لا تنضبط. ثم أيضا الحديث المشتهر لا يكاد يعني يكون له ضابط مثلا معين، لأن ما دون المتواتر فإنه يكون مشتهرا، ولا مشتهر من أنواع الحديث الأحاد. ولهذا نقول الأحاديث عموم الحجة حتى في باب العقائد ليس في باب الأحكام، فكانت حجة في باب العقائد فهي باب الأحكام من باب أولى، ولا نشترط فيها التواتر. فإذا لم نشترط فيها التواتر في هذه المسألة المهمة فغيرها من باب أولى. وبالجملة بعض العلماء يقعد قاعدة يجعلها حجة على السنة، والسنة هي الحجة، فيجعل قاعدة حجة ويبطل بهذا بعض الأخبار، لكنه هو قد يكون معذور من جهة أنه لم يقصد رد السنة. ولهذا مصنف رحمه احترز في كلامه أنه لا يمكن لأحد من العلم الذي يقبل قبولا عاما له قبول عام أنه يقصد مخالفة سنة النبي عليه السلام، لا يمكن، فاحترز بهذا. فإذا كان القائل لهذا القول هو بهذا الوصف في هذه الحال يكون معذورا. نعم.
السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء.
يجنب، نعم.
سئل عن الرجل
أجنب يجنب.
سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت.
نعم، هذا الحل في قوله لعمر، هذا في السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا هو في الحقيقة مشابه لما تقدم من قوله أن يكون الحديث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره بعد. فهذا هو إذا كان الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، وهذا واقع في الكتاب والسنة، مثل قصة عمر رضي الله عنه مع عمار. عمر رضي الله عنه نسي هذه القصة حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمارا أن يتيمم وأن يضرب يديه الصعيد، وعمر رضي الله عنه حينما رأى أن عمار يجزم بذلك قال وليك ما توليت، ولم ينكر عليه، فعمر معذور وغير ملام رضي الله عنه لأنه نسي فلم يقل شيئا لم يتحققه. ولهذا لم ينهى عمار التحديث، لم ينهى عمار التحديث ولم ينكر عليه، لكن هو رضي الله عنه معذور. ولهذا الإنسان هذا كما تقدم يعامل بمقتضى اعتقاده، مقتضى اعتقاده، ولا ينكر على غيره، ولا ينكر على غيره مثل ما تقدم معنا. ولهذا أنت الآن لو أنك صليت خلف إنسان أكل لحم جزور، مش حكم صلاتك خلفه؟ ها؟ تعلمي؟ يعلم. نعم، ارفع الصوت. نعم، كيف يعني؟ نعم. نعم. طيب، سمعتم الكلام؟ ايش تقولون؟ ايش رايكم يعني؟ انسان صلى خلف انسان اكل لحم جزور، نعم، هو يقول هذا بلا إشكال، لكن هو يعتقد أن لحم الجزور ما ينقض، وأنت تعتقد أنه ينقض، تعتقد أنه ينقض. نقول يعني مثل ما تقدم، ما دام أنه يرى أنه لا ينقض فصلاته الصحيحة، صلاته صحيحة، ولك أن تصلي ماذا؟ خلفه، لك أن تصلي خلفه. وهذا الإنسان صلى ويرى أن الدم لا ينقض الوضوء، وأنت ترى أن الدم ينقض الوضوء، شو نقول؟ صلاتك خلف الصحيحة، صلاتك خلف الصحيحة. لكن لو قال لا والله ما يصلي خلفه، تو ما كل لحم جزور، خلي يصلي الحال وصلي الحالي، أبا احتاط، كل واحد يصلي، أنت من هنا وأنا هنا، شو يقول؟ أو اجتهدوا في البرية وهم جماعة ضيعين القبلة، أربعة، واحد اجتهد صلى منا، واحد ثاني منا، واحد منا، واحد منا، أربعة، ايش تقولون؟
كلهم يعمل باجتهاد.
نعم،
كلهم يعمل باجتهاد.
طيب من يصلي بهم أحد؟
فرادة.
ها؟ شلون؟ هذه ما تبي لها سلاح، تبي يقول جيب كتابك، ايش تقولون؟ نعم، ارفع الصوت. لون هو يقول كل اختلفت الجهات، اختلفت. نعم، طيب يصلون جماعة ولا فرادى؟ يقول دورونا ودنا نجتمع، تكفون. يقول والله ما طيب أنفسنا نتفرق، ودنا نصلي جماعة. نعم، أربع مرات صلون؟ لا، يقول بركة نصلي واحدة، أسأل الله، يقول بركة. نعم، ابحثوا المسألة هذه وراجعوها، ليبحثها أحد الإخوان، وليبحث أكثر من واحد، لعلها بكرة أو بعد بكرة، أنت راجعوها وشوفوا، لأنها قد تقع. لكن لو اختلفوا مثلا في البر، الآن في البرية اختلفوا هم في الجهة، مثلا قال واحد الجبلة من هنا، قال واحد الجبلة هنا، قال واحد، وقال اثنين لا الجبلة في الوسط، في هذه الحالة الحكم يختلف ولا ما يختلف؟ نعم، يصلون ولا ما يصلون؟ يصلون في الحالة هذه، يعني الجهة متحدة ولا ما اتحدت؟ الآن هو اختلاف في اختلاف في الجهة، يعني في نفس الجهة، في اختلاف في ذا، في ماذا؟ في نفس الجهة أو في الاتجاه فيها، يعني ميالا عنها إلى جهة اليمين جهة الشمال، والجهة ماذا؟ واحد، الجهة واحدة. إذا كان اختلاف ويقع كثير، اختلاف في نفس الجهة، في الجهة اليمين، هذا أمر يسير، نقف فيها. هذا لا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما يضر، ما دمتم متفقون أن القبلة إلى جهة الأمام، لكن واحد يقول يمين شوي، يقول ما يضر، صلوا إلى الوسط وصلوا، هذا الاختلاف في نفس الجهة أو لا، إنما يضر الميلان عن الجهة، أما الميلان في الجهة ما يأثر، الأمر فيه يسير، هذا ما يضر. فعمر رضي الله عنه قال نوليك ما توليت، يعني بمقتضى اجتهادك وما حفظته، وهكذا في مثل هذه المسائل. فعمر رضي الله عنه معذور كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذه مسألة تضاف إلى ما سبق مما خفي على عمر، لكن هذه تختلف من جهة أنه عمر كأنه لم يتذكر أو توقف، ولهذا لم ينقلها رجع رجوعا تاما. نعم.
فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر إلى قولها، وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف.
نعم، وهذا أيضا من عمر رضي الله عنه، نسي الآية وذكرته امرأة كما تقدم، وبين أنه لا حد للصداق، أنه لا حد للصداق ما دام أنه عن تراض منهما. فإذا اتفق على صداق فلهما ذلك، لكن خير الصداق أيسره، وأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ورجع عمر رضي الله عنه وأشار إلى أنه كما في الرواية أخطأ وأصابت امرأة، وهذا الأثر مروي من طرق، وجاء عند أهل السنن بسياق آخر مع ذكر صداق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وأثر علي رضي الله عنه كذلك حينما ذكر الزبير، هذا أيضا جاء، هذا رؤية جاءت عن علي رضي الله عنه، فلما ذكره رجع الزبير رضي الله عنه، وهو راجع لحقه رجل فقتله، يقال عمرو بن جرموز، فقتله بوادي السباع رحمه الله ورضي عنه، فتم له هذه الخاتمة الحسنة رضي الله عنه. وهذا كثير في السلف والخلف، العلم دائما يحصل بينهم نقاش ويحصل بينهم بحث في المسائل، فربما يغاب عنه شيء ويذكره مثلا صاحبه أو يذكره زميله أمرا فيرجع، وربما أنه لا يرجع لكن يوافقه من جهة أنه مخالف في الاجتهاد، لأنه ربما يرجع لدلالة السنة، وهذا هو الواجب، دلالة السنة، هذا يجب على من بلغت السنة أن يرجع إذا نسي الحديث أو لم يبلغه الحديث، مثل ما فعل الزبير رضي الله عنه وذكره علي رضي الله عنه، فعلم أن هذا هو الواجب. وهل عالم لا يترك السنة إلا لنسيان أو بسبب الأسباب كما تقدم إذا كان قد بلغته أو لم تبلغه؟ لكن المسائل التي يحصل فيها خلاف واجتهاد، فهذه المصنف رحمه الله أدخلها كما تقدم، قد يخالف باجتهاد خالفه غيره، وهذه المسائل يحصل لأهل العلم أن يتوافقوا عليها، معنى أن السنة أن يلتقوا ويتوافقوا، أما المسائل التي السنة اتضحت يجب على من بلغته أن يرجع، ولا يجوز لك أن توافقه على أمر على خلاف السنة. السنة إذا اتضحت لا يجوز لأحد أن يترك كائنا من كان، إنما يجوز أن تترك قولك حينما تكون مسألة اجتهادية، هذه لا بس. وبعض العلماء جوز ترك السنة للمصلحة، لكن ليس تركا مطلقا، ولهذا قالوا لو أن إنسان كان مع قوم يفعلون أمرا غير مشروع، وسدلوا بحديث ضعيف مثل القنوت في الفجر. فوافقهم وافق إنسان من يقنوتون لأجل المصلحة الشرعية حتى يعلمهم ويقبلوا منه العلم، فصار يقنوت معهم ووافقهم. نقول لا بأس مع اعتقاده أن هذا قول ضعيف، لكنه وافقهم لأجل المصلحة. أما المسألة الاجتهادية فالأمر فيها يسير، الأمر فيها يسير. ولهذا يروى عن بعض العلماء أبو بكر الباقلاني أو أبو الطيب الباقلاني ممن يرى أن ذرق الحمام نجس، والدجاج وروث البقر وكذلك رجيع الدواب عموما من الإبل والغنم والبقر، الشافعي وغيرهم يرونه نجسا، أظن يمكن المالكية والحنابلة أو الحنابل والحنابل يرون طهارة، وهو الصواب، وهو الصواب. كان أحد علماء الشافعية دخل المسجد أن يصلي، وكان المسجد حمام، فلما كبر ذرقت عليه ماذا؟ حمامة، يكون أصابته نجاسة. مقتضى اعتقاد أنه ما يجوز يصلي، ولا لا؟ ما يجوز أن يصلي. ولهذا لو إذا صلى إنسان بهذا ما يجوز، لأنه يعتقد أنه نجسة، مع أن قوله ماذا؟ ضعيف. شوف انظر كيف يعامل مقتضى اعتقاده. وآخر يعتقد الطهارة، يعتقد الطهارة. ولهذا لو صلى إنسان خلف من يعتقد النجاة، صلى إنسان يعتقد الطهارة وصلى خلفه يعتقد النجاسة، شو نقول؟ صلاة ايش حكمها؟ الذي يصلي خلفه، لا، الذي يعتقد النجاسة يأتم بمن يعتقد الطهارة، صلاة ايش حكمها؟ صحيحة، لأنه اعتقاد المصلين طاهرة، مثل ما تقدم معنا في من صلى وقد أكل لحم الجزور. لكنه أراد يصلي الآن، هو يعتقد النجاسة، قال يبغى يكبر ذرقت الحمامة، شو يجب عليه؟ يجب عليه زين النجاسة. الآن ما عاد يمكن يكبر ولا لا؟ ما يمكن يكبر، شو يسوي؟ يروح ماذا؟ يزين، يغسله. طيب السقف كله حمام، إذا جاء يكبر ثانية شوف جاء أصابه ذرق الحمرة الثانية، راح يغسل، رجع يكبر ثالثة أصابه ذرق الحمام، شو يسوي؟ قال اللهم على مذهب أحمد، الله أكبر، وانتهى الأمر. يعني هذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة مسألة عنده اجتهادية ورأى الموافقة، وربما أنه لما أدركه الحرج قال والله لو كان نجسا لما حصل هذا الحرج، ولا يمكن يكون، وهذا واقع، وهذه من ضمن المرجحات، ما يمكن يكون حرج في الشريعة هنا الحمام الذي يمكن من المسجد وعليه يكون ذرقه نجس، ويكون الناس المصلون يتلطخون بالنجاسات، هذا حرج. وقد يتأمل العالم والفقيه فيتبين له أن القول هذا مرجوح، تبين القول أنه مرجوح ثم يرجع عنه. وهذا من المسائل مما يعذر فيه أيضا من أسباب العذر في من يخالف السنة حينما يتأول تأويل، هذه أيضا نوع من أنه مما يعذر. مثلا الذين قالوا بنجاسة مأكول رجيع مأكول اللحم تأولوا، أليسهم تأويل؟ لا، من تأول تأويل يظنه صواب معذور، السنة واضحة، هو معذور في مثل هذا. لكن حينما ينظر ويتأمل ويظهر القول الصواب فإنه يجب عليه أن يعمل به. وعلى هذا ما ذكر المصنف رحمه الله من تذكير السلف بعضهم لبعض ورجوع بعضهم لبعض، وهذا كما تقدم في قسم المسائل التي اتضحت فيها السنة والمسائل التي هي اجتهادية. لكن المسائل الاجتهادية الأمر فيها أيسر، ولهذا نقول لا إنكار في المسائل الاجتهاد التي يكون فيها ليس فيها دليل واضح بالخلاف فيها، أو المسائل التي يكون فيها الخلاف قوية. نعم.
السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث الأول، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرض، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها.
هذا السبب السادس داخل تحت القسم الثاني، مثل ما تقدم معنا في كلام صنه رحمه الله لما ذكر الأعذار الخامسة الأولى التي هي عدم اعتقاده كما تقدم. الخامسة الأولى يعني يعتقد النبي ما قاله عليه الصلاة والسلام، فلهذا عذر على التفصيل ذكره. والثاني يعتقد أن النبي قاله، يعرف أن النبي قاله، مثل أنها عن المجابنة والمخابرة والملامسة وما شبه ذلك وبيع الغرر والمحاقلة، نهى ثابت الخبر عنده، لكنه لم يدخل في دلالة الحديث شيئا من بعض المعاني، عدم اعتقاده رد تلك المسألة بذلك القول. فلو قلنا مثلا هذا العقد لا يجوز لأنه مجابنة أو مثلا منابذة أو ملامسة أو مخابرة، مثل مثلا فإنه قلنا لا يجوز، قال لا هو يجوز لأنه لا يدخل في مسمى المخابرة، وهذا يكثر في الأحاديث التي يأتي فيها ألفاظ اختلف العلماء في تفسيرها، مثل مجابنة. المجابنة هي بيع الثمر بالتمر اليابس، بيع ما في رؤوس النخل بما على الأرض، تبيع التمر في رؤوس النخل بما في الأرض جزافا، هذا لا يجوز. أو تبيع الرطب أو البسر الرطب بالتمر، هذا لا يجوز لأنه مجابنة. في هذه الحال لأن التمر الرطب اللي في رؤوس النخل لم يتناهى جفافه، لم يتناهى جفافه، في هذه الحال لا يجوز، بل يجب بيعه باليابس إذا جف. تبيع التمر بالتمر كيلا بكيل إذا أمكن، إذا لم يمكن جاز وزنا على الصحيح، لكن أصل الكيل فيه تبيعه، إذا تناهى يبسه بعده، لأن الرطب هذا يجف يجف، فإذا جف قل. لو بعت مثلا صاع رطب بما في النخل بصاع تمر جاف مكنوز أو غير مكنوز لكنه جاف يابس، هل هذا مثل هذا ولا يختلف؟ إذا يبس التمر، إذا يبس الرطب، إذا يبس الرطب ايش يكون؟ يقل. فننظر إلى مآل الرطب، هذا لا يجوز. لكن عندنا مثلا صورة أخرى، صورة أخرى في بعض الصور مثلا، يعني هي لها عدة صور، مثلا مثل بيع الرطب بالرطب، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل هو من الربا ويدخل في المجابنة؟ بعنا مثلا صاع رطب بصاع رطب، مو بصاع رطب صاع تمر، يجوز؟ بعض كثير من العلم قال ما يجوز، لأن هذا له حال يتناهى وهو الجفاف، وهذا له حال يتناهى وهو الجفاف، ولا نعلم مقدار هذا ومقدار هذا، وبعض العلماء قال يجوز لا بأس، لأن المنهي هي صورة المجابنة وهي بيع ما في رؤوس النخل بما على الأرض وهو التمر اليابس، أما الرطب بالرطب فلا بأس لأنهما مستويان في الحال ولا يشترط استواؤهما في المآل. أما الرطب باليابس فهو غير مستو في الحال وهو مجهول في المآل، والجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل في باب الربا، الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل. أما هذا الرطب الرطب وإن كان في المآل لا ندري، لكن في الحال متساوي، صاع رطب بصاع رطب كلاهما رطب، فبعض العلماء يدخله في باب المجابنة وبعضهم لا يدخله، فهذا وجه ما ذكر رحمه الله. المخابرة، اختلف العلماء في المخابرة كثيرا، قيل إنه تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها. تقول أجرتك الأرض لتزرعها بثلث ثمرتها، قال أنا بستأجرك أرض أزرع فيها حب أو ما أشبه ذلك من أنواع الخضروات، قال صاحب الأرض أنا لي الثلث لي الربع لي النص، هذه الأجرة. قال بعضهم هذه مخابرة لا تجوز، من الخبار وهي الأرض، حفر الأرض. قال خلعون ليس هذا لا بأس به جائز وليس من المخابرة. المخابرة هو أن تؤجر الأرض بجزء منها مجهول أو بجزء منها معين، أما المشاع فلا بأس به. فلو قال أجرتك الأرض ولي ما على السواقي، ما ينبت على السواقي، لي منها ما نبت وظهر في جهتها هذه، عين الجهة مثلا، نقول هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. شو العلة؟ يجوز أن هالمكان اللي عينته ما ينبت في الشيء، يجوز أنه ينبت وبقية الأرض ما تنبت، يجوز أنه قليل يجوز أنه كثير. فإذا وجدت أمور المخاطرة حرم أشبه القمار، وهذا يورث الخصومة والنزاع والجدال، ومثل هذا لا يجوز. والشارع سد الأبواب التي تفضي إلى الأمور التي تورث الخصوم والنزاع. ولهذا كما قال الليث إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا رآه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه أمر لا يجوز. يعني الشيء ليكون في غرر في مخاطرة. ولهذا نقول لو قال أجرتك أرضي بثلث ما يخرج منها، هل في جهالة هذا ولا واضح معلوم؟ واضح معلوم. ولو حصل خسارة، الخسارة على الجميع ولا على أحدهما؟ وإذا أنبتت الأرض نبات طيب على للجميع ولا لا؟ للجميع. لكن لو عين قال لي ما ينبت على الأربعاء والجداول، لي ما ينبت في هذه الجهة. ولهذا جاء مفسرا في الحديث بين ذلك، أن في حديث رافع أن يقول لي ما تنبت ذهي وذهي، أما أمر معلوم مضمون فلا بأس بذلك، كما يقوله رافع رضي الله عنه راوي الحديث، وروي الحديث من طرق عدة عن عدة من الصحابة، لكن الحديث رافع بين. وأما بالدراهم فلا بأس به عند الجميع، بالدراهم ما في إشكال، لكن كان إذا كان جزء ما يخرج منها. فهذا أيضا عدم معرفة دلالة الحديث، مع أن هذا في الحقيقة أيضا قد يدخل في باب الاجتهاد، لأن بعض المسائل التي جاء فيها خلاف هي من باب الاجتهاد، لا وقد يظهر القول الراجح ظهورا بينا وقد لا يظهر، مثل مسألة بعض الصور المزابنة بيع الرطب بالرطب، القول جيد وقوي لكن من منع قوله قوي، فعلى هذا من خالف في هذا لا يقال مثلا إنه ترك السنة، ولا نقول نرفع الملام عنه معنى أنه ترك السنة، لأن رفع الملام عمن تبينت السنة لغيره وهي لم تتبين له وإنما تركها لخفائه عليه فهو معذور. كذلك المحاقلة اختلف فيها، لكن الصحيح فيها أنها بيع الحب بالسنبل، تبيع الحب المأخوذ المجموع بما في المزرعة من السنبل الذي يكون فيها، أو هو بيع الحب قبل استوائه، قيل هذا وقيل هذا، لكن الحب قبل استواه هو بيعه قبل نضوجه وهذا لا يجوز، لكن المراد المحاقلة يعني بيع الحب بالحب الذي في سنابله لم يفرك، وهذا متفق مع المزابنة وهذا أقرب أن يكون هذا هو المراد، لا أنه بيع الحب قبل استوائه، لأن هذا جاء في أحاديث أخرى، إنما المراد بيعه وهو لأن الذي في السنبل، الإنسان مثلا باع حب مجموع عنده في المخزن في المستودع بما في مزرعته حتى الآن لم يفرك لم يدس حتى الآن، ما فوريك ولم يعرف مقداره، وش يكون في غرر ولا غيره؟ أيضا ربا، لأنه لا يجوز، لأنه لا يعلم استواءهما، وهذا ربا. مثل بيع التمر بما في رؤوس النخل، بل حتى لو علم مقدار هذا ومقدار هذا واستويا كيلا فلا يجوز، لأن الذي في السنبل رطب، والذي في المستودع أو في المخازن يابس، ولا يجوز بيع الرطب باليابس. ولهذا نهى عن بيع السلت البيضاء لما قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال فلا. إذن سئل عن بيع يعني الرطب فقال أينقص بالتمر؟ قال أينقص الرطب إذا جف. النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤال يريد أن يستعلمهم، وإلا هذا ظاهر، أينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا يجوز. ألحق العلماء بيع الحب اليابس بالحنطة، بيع الزبيب بالعنب، بيع التمر بالرطب، وما أشبه ذلك، بيع الخبز اليابس بالخبز الرطب وما أشبه ذلك، إلا مع استوائهما. لكن الخبز يكون استواءه عن طريق الوزن، لأن لا يمكن كيله إلا إذا دق وصار كالطحين وأمكن كيله فبيعه بالكيل. أيضا الملامسة والمنابذة غرر، من هالباب هذا الملامسة تختلف فيه على التقوال، والمنابذة كذلك، والغرر. الغرر الحقيقي يشمل كل من طوت عاقبته من مجهول مطلق أو مجهول مقيد أو كذلك يعني ما يترتب عليه غرر ومخاطرة مثلا كله. لكن مصنف أورده في أن العلماء أدخلوا في مسمى الغرر أشياء هي موضع نظر، فلهذا حصل الخلاف في بعض هذه المسائل. نعم.
وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير.
أقف على ربي، أقف عليه. وهذا أيضا كذلك الحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، الحديث هذا اختلف فيه، وإن كان أظن سنده لا بأس به، ومن حديث عائشة معروف كما رواه أحمد وأبو داود، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. واختلف العلماء في تفسير الإغلاق، وبني على ذلك مسائل. فمنهم من وسعه، منهم من قال إغلاق الإكراه، منهم من قال الإغلاق هو أن ينغلق عليه أمره حتى ألجئ إليه فوسع، منهم قال لا الإغلاق الإكراه فلا يقع طلاق المكره، هذا واضح. ثم اختلفوا في الإكراه وما هو، منهم من قال لا الإغلاق من الغلق أو الغلق من غلق الباب، كأن أمره أغلق عليه، وهذا أقرب في المعنى. إذ تفسير الإغلاق أو الغلق بالإكراه موضع نظر، بل هو الذي انغلق عليه أمره وألجأ إلى أمر ليس له منه بد. فالحق يشبه المكره من وجه، لكن المكره هو أن يكون أكره غيره، أما هو لا غضب. وعلى هذا جاء مسألة الغضب وأحكام الغضب. ولهذا تقي الدين رحمه الله ابن القيم يقولون إن كل من انغلق عليه أمره فطلاقه غير واقع، ولا يشترط في وقوع الطلاق أن يكون غضبه يغطي عقله، بل يكفي أن ينغلق عليه الأمر. وهو إذا اشتد غضبه جدا وجعل الطلاق منفسا له ألجأ إليه، ففي هذه الحال قال لا يقع طلاقه. والمسألة فيها كلام لأهل العلم. وابن القيم رحمه الله قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم واقع الطلاق فيه بالإجماع، وهو مبادئ الغضب، إنسان غضب يسير وطلق، مجرد غضب يسير مبادئ الغضب، هذا لم ينغلق عليه أمره، هذا حمق وجهل وطلق بلا لم يكن ملجأ ولم ينغلق عليه أمره. يقابله الطلاق الذي لا يقع بالاتفاق، وهو الذي يشبه المجنون حتى لا يعقل ما يقول، وربما لو سئل يقول لا أدري، هذا لا يقع طلاقه، وذكر عليه اتفاق رحمه الله وألحقه بالمجنون. القسم الثالث هو موضع النزاع والخلاف، وهو ما إذا كان لم يبلغ درجة الدرجة العالية من الغضب يشبه المجنون، وليس في مبادئ الغضب، إنما استحكم من الغضب واشتد به الغضب وانغلق عليه أمره، وصار الطلاق منفذا له من شدة ما وقع، فيقول هذا الأظن لا يقع. قال ولهذا لا يقبل دعاؤه على نفسه، لأنه ربما دعا على نفسه إذا ترتب، أو دعا على ولده أو ما أشبه ذلك، لأنه في هذه الحقيقة صار في حكم غير المكلف، حكم المكلف، فأجرى هذه المسألة وجعل حكم حكم الصورة التي لا يقع فيها. ومنهم من يستدل بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقالوا ما ليس من كسب القلب فإنه لا يؤاخذ به. فالمقصود أن المصنف رحمه الله أيضا أجرى الخلاف يعني في هذه المسألة بحسب تفسير الحديث، وهذا واقع من المصنف رحمه الله، يعني نظر حسن وعظيم في مسألة الاختلاف في تفسير الحديث، لأن من قصر على الإكراه أخرج مسألة الغضب، فاحتجنا أن نستدل الغضب بأدلة أخرى، ومن قال لا هذا واضح من كلمة الإغلاق وأنها أقرب إلى مثل هذا، وأن من أولى ما يدخل فيه هو الذي يغضب حتى ينغلق عليه أمره، فلهذا استدل بالحديث بعدم الوقوع كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل أخونا يقول عن جمع الصلاة، هل ورد في السنة جمع عن جمع الصلاة العصر مع صلاة الجمعة المسافر؟ نقول لا أعلم أنه ورد شيء من هذا، وجمع الصلاة يعني جمع صلاة العصر لا يعرف، ولهذا جمهور العلماء لا يشرع جمع صلاة العصر مع الجمعة، أو الجمعة إلى العصر لا يشرع، أو العصر إلى الجمعة، لأنه لم يرد إلا في أشياء مخصوصة، والأصل في عبارة التوقيف. يقول هل نقول أن يوجد بعض الأحاديث والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبلغنا، كيف يجمع ذلك وبين ذلك؟ والله تكمل حفظ الدين. نقول لا، جميع ما يحتاجه الناس فإنه قد جاء، ولم يبقى شيء ما يحتاجه الناس إلا وقد جاء في هذا الشيء. لكن قصد المصنف رحمه الله في بعض المصنفات التي لم تبلغنا، بعض المصنفات التي لم تبلغنا، لكن من حديثه عليه، قد يكون من حديثه ومن كلامه أمور لم تنقل أو لم يحفظها بعض الصحابة مما يتكلم به عليه الصلاة والسلام. أما الدين وأحكام الدين والشريعة فهذه تكفر الله بحفظها، هنالك أحاديث وأخبار قد تكون في بعض المصنفات التي لم تبلغ كما تقدم. ما هي السنة في صيام شهر شعبان؟ شعبان كما تقدم السنة، أو قصدي صيام شهر شعبان كما لا يخفى أنه كان النبي عليه يصومه، ويصومه إلا قليلا، حديث سلمة وحديث عائشة، كان في لفظ حديث سلمة كان يصل شعبان برمضان ولم يكن يصومه كله، وفي لفظ الآخر يصومه كله يعني إلا قليلا كما جاء في اللفظ الآخر. والعرب قد يقول صمته كله، صمت الشهر كله، أو قمت الليلة كله، ويريدون معظمة، يريدون معظم. وبالجملة صوم شهر شعبان ثلاثة أقسام: صوم مشروع هو ما قبل النصف، وبعد النصف هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، وإذا بقي يومان يحرم الصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فالحديث صريح بالتحريم، قلنا إنه ما قبل اليومين والثلاثة إلى النصف خلاف الأولى لدلالة مفهوم حديث لا تقدم رمضان، يفهم منها أن قبل اليومين لا بأس به، لكن حديث هريرة الآخر يدل على أنه بعد النصف ينهى عنه، فيجمع بين الحديثين بحمل حديث أبي هريرة لا تقدموا على الخلاف الأولى لدلالة مفهوم حديث أبي هريرة الآخر، ولا بأس من تقييد العموم أو تخصيص العموم بمفهوم المخالفة الصحيح، لا بأس بذلك. إلا رجل كان يصوم صوما فلا بأس، إنسان كان يصوم صام بعد من أول الشهر فلا بأس أن يصوم ولو واصل الصوم، فإذا ابتدأ قبل النصف لا بأس أن يصل الصوم لا بأس أن يصل الصوم ولو وصله برمضان. قال إلا رجل كان يصوم صوما، أو إنسان كان من عادته يصوم الاثنين أو يصوم مثلا بعض الأيام فلا بأس أن يصوم، ولو وافق يوم 29 أو وافق 30 ليلة 30 مثلا من شعبان كما ورد استثناء في الحديث. ما معنى الأثر؟ قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بين الآية وأن كيف الجمع بين الآية وأنه في ديننا بعض الخفاء فقد بقي على فقد خفي على بعض الصحابة بال زماننا هذا. نقول هو ما خفي على جميع الصحابة، خلي على بعض الصحابة. الصحابة في زمان مثل علماء في كل زمان، الصحابة لم يخفى عليهم الدين، لكن بعض الصحابة يعني ينبغي أن يفهم أن بعض الصحابة خفي عليه، مثل ما قال من لا يمكن يدعى أن أحدا جمع حفظ السنة كلها، لكن بعض الصحابة تخفى عليه، والذي يخفى عليه لا يخفى على ذا فلان، والذي خفي على فلان اطلع عليه فلان، وهم حينما يجتمعون يظهر الدين ويتبين الدين وتظهر السنة. كذلك العلماء في كل زمان، قد يكون مثلا هذا العالم أو هذا الإمام يخفى عليه بعض السنة، وغيره من أهل العلم لم تخفى عليه السنة، فإذا تباحث أو تبين لأحد من قول آخر أخذ به أو الدليل الآخر كما تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ما معنى الأثر وما ذكر، لكن السؤال آخر في قول السؤال عن الآية، السؤال عن الآية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو القول الراجح في جواب السؤال هل الحديث مرسل منقطع؟ نقول المرسل كلمة منقطع الحديث المنقطع يقال له مرسل. اللي يقول علماء عن بعض الأحاديث المرسل يقولون إنه مرسل يعني منقطع، هم باب الاصطلاح يسمى المنقطع مرسل، أرسل هاي يسمونه. والمرسل هو ما أسنده إلى النبي عليه السلام، وهو من جهة الاصطلاح من جهة المعنى منقطع، يعني أن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة، فلا بأس يعني من جهة المعنى العام فلا بأس، لكن اصطلاحات الأصول سموا المرسل ما كان بينه وبين النبي عليه واسطة، هذا مرسل. وقالوا من قطع منه ما كان انقطاع في 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 طبقة واحدة فهو منقطع، أو في طبقتين منقطع، إلا إذا كان متواليين في طبقة واحدة فهذا المعضل، ومن قطع من أول هذا المعلق، فالانقطاع إما أن يكون من أول فهو المعلق، وإما أن يكون من آخر فهو المرسل، وإما أن يكون من وسط، فإن كان من طبقتين متواليتين فهو المعضل، وإن كان من طبقة واحدة أو من طبقتين غير متواليتين فالأول منقطع في موضع والثاني هو المنقطع في موضعين. هي اصطلاحات، ولو سمى أحدهم اسم الآخر فلا بأس من جهة الاصطلاح العام. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.